وهناك قول آخر قالوا يقبل تقبل يعني المستور رواية المستور في طبقة التابعين بالذات، يعني قالوا في طبقة التابعين بالذات تقبل إيه رواية المستور. طبعا الصحابة هذا باتفاق، يعني الصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى من يعدلهم، يكفيهم إيه تعديل الله تعالى لهم. يعني الصحابي ما نعرف عنه شيئا إلا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عدل باتفاق الإيه العلماء. الصحابة كلهم عدول لأن الله تعالى رضي عنهم وأثنى عليهم ومدحهم في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومدحهم، فكون الشخص يعني ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه فهذا كاف في تعديله. لكن بالنسبة للمستور في طبقة التابعين فبعض العلماء، في الحقيقة هذا قول كثير من المحققين، يعني يؤثر عن ابن رجب وعن الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمه الله من المتأخرين، كثير يعني من العلماء قبلوا رواية المستور إذا كان من التابعين بالذات، يعني قالوا في طبقة التابعين بالذات، يعني بالاستقراء وجد يعني أن المستورين في طبقة التابعين يعني أنهم أحاديثهم ليست بمنكرة وأنهم مقبولون وكذا، بشرط يعني أن يكون روى عنهم جماعة، يعني يكون التابعي هذا أخذ عنه جماعة وكذا فيكفي هذا. لكن في غير طبقة التابعين قالوا لا يكفي، لابد من إيه من تعديل. والرأي الثالث يعني قالوا لا تقبل رواية المستور سواء كان تابعيا أو غير تابعي، لا تقبل رواية المستور مطلقا، ولكن يظل يعني حتى الذين لم يقبلوا رواية المستور تكون عندهم من باب الضعف اليسير، من باب الضعف اليسير الذي ينجبر، يعني لو وجد نفس الحديث من طريق آخر فيه ضعف يسير أيضا فإنه يجبره ويصبح حسنا يكفي للاحتجاج به. طيب بعد ذلك انتقل إلى السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهو البدعة. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، هذا السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهو البدعة. هنا على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قسم البدعة إلى مكفر ومفسق، يعني بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، بدعة تجعل الراوي كافرا وبدعة تجعله فاسقا، وهي البدعة المفسقة اللي هي غير المكفرة. قال فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. في الحقيقة هذا الموضوع يعني من الموضوعات التي وقع فيها اختلاف كبير في مسألة قبول رواية المبتدع. وطبعا سبب ذلك أن أكثر من كتب في مصطلح الحديث هم من الأشاعرة، أكثر من كتب في مصطلح الحديث من الأشاعرة، وبعدين الأشاعرة عندهم يعني اضطراب في مسألة البدعة المكفرة، يعني يقولون حكموا على أقوال كثيرة من أقوال السلف الصالح بأنه من قالها كفر، يعني من قال إن الله تعالى في السماء وأثبت لله تعالى علو الفوقية مثلا يكفر عندهم، من قال إن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يكفر عندهم، فحكموا بتكفير يعني بالتكفير على بتكفير من قال بمعتقدات صحيحة كثيرة قال بها السلف. عند التطبيق يأتون لتطبيق كلامهم يجدون أنه لا يمكن تطبيق هذا الكلام، أنه لا تقبل رواية المبتدع الذي بدعته مكفرة، أنه معنى هذا أنهم سيردون رواية يعني جميع أئمة السلف وطبقة الصحابة والتابعين وكذا. فلذلك يعني نجد أن منهم من عكس الأمر وقال تقبل رواية المبتدع مطلقا لما وجد أن القواعد التي وضعوها غير منضبطة، فقال لك لا تقبل رواية المبتدع مطلقا. وبعضهم قال إذا كان يدعو إلى بدعته فلا تقبل روايته، بعدين وجدوا من يدعو إلى بدعة، وجدوا أن هناك من يدعو إلى بدعة وقبلت روايته على حسب يعني تعريفهم للبدعة وكذا. فقصد أن الأمر في هذا لا ينضبط، والصواب أنه مسألة يعني تكفير المبتدع أنها من المسائل التي يفرق فيها بين النوع والشخص المعين، يعني هناك فرق بين أن تكون المقولة كفرا وأن يكون قائلها كافرا، أو يكون المعتقد كفرا ويكون معتقده كافرا. فقد تكون المقولة البدعية مقولة كفرية، ولكن عند التطبيق لا يكفر قائلها لوجود موانع تمنع من تكفيره، لوجود موانع تمنع من تكفيره، بل أحيانا وجود هذه الموانع يمنع حتى من تفسيقه، يعني ليس بالضرورة كما ذكر المؤلف من لم يكفر ببدعته يكون فاسقا، إن قد لا يكون لا كافرا ولا فاسقا لوجود أعذار، يعني حصل عنده تأويل ولبس، والرجل مثلا هو من أهل الصلاح في الأصل يعني وقصد الخير والتبس عليه فهم نص من النصوص وكذا، لذلك نجد يعني أنه يوجد كثير من أئمة التابعين يعني وقعوا في بعض المقولات يعني البدعية، مثل الحسن البصري رحمه الله مثلا كان ممن قال بالقدر، يعني نسب إلى القول بالقدر ونفي القدر، وكثير من التابعين في البصرة قالوا يعني اتهموا بهذا، الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي أحد يعني أئمة التابعين الأجلاء أيضا قال بالقدر. موضوع التشيع كان في زمن التابعين بالذات بسبب يعني حصول القتال بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عن الجميع، فكان التابعون في العراق يعني أكثرهم من شيعة علي رضي الله عنه، كان عندهم تشيع، لكن التشيع اللي هو بمعنى تفضيل علي رضي الله عنه، بعضهم يعني حمله تفضيل علي على مثلا التكلم في معاوية رضي الله عنه أو بعض الصحابة الذين كانوا مع معاوية وكذا، والتابعون في الشام انتشر فيهم النص اللي هو كراهية علي رضي الله عنه بسبب أسباب شخصية، يعني أنه في الشام في ذلك الوقت يعني قتل طبعا في المعارك بين يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يعني قتل عشرات الآلاف يعني من الفريقين وكذا، فكان كثير من التابعين في الشام مثلا من قتل أبوه مثلا في جيش علي رضي الله عنه، قتلوا أباه أو قتلوا أخاه أو قتلوا كذا، فيكون الرجل في نفسه صالحا مثلا، لكن يعني يجد في نفسه مثلا على علي رضي الله عنه، الرجل من أهل العراق يجد في نفسه على أهل الشام، فهذه أمور يعني قد خلت يعني ومضت وكذا، فيوجد كثير من التابعين من اتهم بالتشيع أو اتهم بالنصب أو كذا اللي هو عكس التشيع اللي هو كراهية علي وأصحابه، ومنهم من اتهم بالقدر واتهم بالإرجاء واتهم بالخروج، كثيرون أيضا من التابعين وصفوا بأنهم خوارج وكذا، وهذا لم يمنع من الرواية عنه، قالوا بل يوجد يعني في الصحيحين، يوجد في صحيح البخاري رواية عن عدد من الخوارج ومن القدرية ومن الشيعة ومن كذا، كانوا في أنفسهم يعني من الثقات وقبلت الرواية عنه، لكن طبعا التشيع اللي هو مش بمعنى الرفض يعني اللي هو يعني الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن فقط بمعنى يعني شيء من المبالغة في محبة علي رضي الله عنه على حساب يعني الطعن في خصوم علي من الصحابة وكذا. فوجد يعني في الصحيحين أحاديث بهذا الشكل، بل إن البخاري روى أحاديث من أحاديث عمران بن حطان الخارجي، وعمران بن حطان الخارجي هذا كان من الدعاة يعني إلى مذهب الخوارج، وله وكان شاعرا وشارك يعني في قتال الصحابة رضي الله عنهم، وله أشعار في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، يقول فيه يعني يا ضربة من تقي قد أراد بها مش عارف كذا، ويثني عليه ويصفه بالتقي اللي هو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وكذا، ومع ذلك روى عنه البخاري وأخرج له أحاديث في الصحيح. ففي الحقيقة موضوع يعني رواية عن المبتدع فيه يعني نقاش طويل، والصواب في هذا أن توضع يعني ضوابط، فمن أول يعني هذه الضوابط اللي هو التفريق بين النوع والمعين، يعني أن احنا نفرق بين كون القول أو المعتقد كفرا وبين كون الشخص المعين أقيمت عليه الحجة وحكم عليه بالتكفير أم لا، فإذا كان الشخص المعين لم يحكم عليه بالتكفير فلا يكفي أن يكون قوله كفرا يعني لمنع الرواية عنه، الاحتمال أن يكون يعني متأولا والتبس عليه بعض النصوص وكذا، والله تعالى يعني يعفو عنه. وكذلك أيضا التفريق بين من ظاهره الصلاح والاستقامة والرغبة في الخير، يعني بدعته ليست بسبب يعني رغبة في الكيد للدين والطعن في الإسلام، زي مثلا يعني هناك فرق مثلا بالناس مثل الجهم بن صفوان وأمثالهم ممن يعني جاء في سيرتهم أنهم كانوا لا يصلون ولا يعني وكانوا من الزنادقة، وأصلهم ولا عبد الله بن سبأ ولا كذا، هؤلاء مثلا كانوا في الأصل إما من اليهود أو من المجوس وكذا، ودخلوا في الإسلام نفاقا وأحدثوا يعني مقولات يعني أضلوا بها الناس وكذا بغرض يعني الطعن في الدين. فهؤلاء أناس يعني سوء ومعروفون بذلك، بخلاف أناس آخرون يعني كانوا في ذاتهم يعني مستقيمين على أوامر الله تعالى ومعروفين بالصلاح والاستقامة ومحافظة على شعائر الدين، وحصل عندهم لبس في بعض الأبواب الاعتقاد وفهموها على غير مرادها وكذا. فهذا أيضا يعني من الأمور التي يفرق بها بين المبتدع الذي تقبل روايته والذي لا تقبل روايته، وأمر آخر وهو مسألة يعني الصدق والأمانة ومجانبة الكذب. فمن كان من أهل البدع يعني معروفا بالصدق والأمانة فتقبل روايته بشرط ألا يروي ما يوافق ما يؤيد بدعته، بشرط ألا يروي ما يؤيد بدعته، فيكون ده برضو من الضوابط، كل المروي نفسه مما يؤيد بدعته أو لا يؤيد بدعته. فإذا كان الشخص من يعرف بالصدق والأمانة وروى ما يعني ما لا يؤيد بدعته فتقبل إيه روايته، أما إذا كان مبتدع من لا يعرف بالصدق يعني أو روى ما يؤيد بدعته فهنا نتوقف إيه في قبول روايته. إذا يعني نستطيع أن نستخلص هذه الضوابط، نقول يعني إذا كان المبتدع لم يحكم عليه بشخصه بالتكفير من أئمة يعني موثوقين من أهل العلم يعني حكموا على الشخص المعين بالتكفير، وإنما فقط يعني هو يعتقد اعتقادا وصف معتقده بأنه كافر لكن لم يكفر هذا الشخص بعينه، وكذلك أنه يكون يعني ظاهره الصلاح والاستقامة وليس ممن ظاهره الفساد والطعن في الدين والرغبة في الكيد للإسلام وأهله، وأن يكون معروفا بالصدق والأمانة، وأن تكون روايته لا تؤيد بدعته. فإذا توفرت هذه الضوابط يعني قبلت إيه روايته بغض النظر بقى عن كون البدعة في ذاتها مكفرة أو غير مكفرة. هذا كلام يعني يقال على العموم، لكن عند التطبيق على الأشخاص يعامل يعني كل إنسان بحسبه. وطبعا على سبيل الإجمال يعني وجد أن الخوارج أصدق الناس في روايتهم، لذلك كان الأئمة يتساهلون في رواية عن الخوارج. الخوارج يعني رغم ضلالهم وانحرافهم إلا أنهم كانوا أصدق الناس، لأنهم كانوا يرون تكفير الكذاب، يعني الخوارج كانوا يرون تكفير الكاذب، وكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، كانوا أهل عبادة واجتهاد في الصلاة والصيام وكذا، ولكن انحرفوا يعني وضلوا وكذا وخرجوا على الصحابة وقاتلوهم بسبب الغلو في الدين، لكن من جهة الكذب يعني ما كانوا يستحلون الكذب، بل كانوا يعني يصفون الكذاب بالكفر يعني ولا يستحلونه وكذا، ولذلك يعني كانوا يقبلون روايته. بخلاف الرافضة، الرافضة فهم أكذب الناس، الرافضة يعني أكذب الناس ومشهورون يعني بالكذب واستحلال الكذب، لذلك كان العلماء يتجنبون يعني أحاديث الروافض بالذات لأنهم أهل كذب وعرفوا إيه بهذا، فلذلك لا يقبلون روايتهم. وبالنسبة لمسألة يعني كون المبتدع داعيا إلى بدعته أو غير داع لبدعته، فيعني ليس ضابطا يعني ليس ضابطا يعني يمنع الرواية عن المبتدع، ولكن من باب يعني التفضيل أنه إذا كان الراوي ممن يدعو إلى بدعته فيفضل ألا نروي عنه إلا إذا اضطررنا إلى الرواية عنه، يعني إذا وجدنا نفس الحديث من طريق غيره فيكون روايته عن غيره أولى، وعن غير المبتدع بصفة عامة يكون أولى يعني إخمادا لبدعته وإخمالا لذكره حتى لا يقصده الناس يعني ويلتفوا حوله ويأخذوا عنه العلم. وفي كثير من الأحيان يكون هؤلاء المعروفون بالبدع مثلا قد انفردوا برواية أشياء لا توجد إلا عندهم، ففي هذه الحالة يتسامح يعني في الأخذ عنهم والرواية عنهم. طيب وحتى يعني انه وجد يعني في الأئمة يعني المصنفين في السنة بعضهم اتهم مثلا ببدع مثل مثلا الإمام الحاكم النيسابوري كان متشيعا فيه تشيع، الإمام النسائي صاحب السنن اتهم بالتشيع أيضا، لكن يعني تشيع هؤلاء كان يعني تشيعا خفيفا يعني لا يخرج عن تفضيل علي مثلا على يعني تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان أو كذا، أو بعضهم ربما وجد في نفسه مثلا نحو معاوية رضي الله عنه أو كذا، لكن ما خرج يعني تشيعهم إلى درجة يعني الطعن في السنة ولا الطعن في أبي بكر ولا عمر ولا الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، فلذلك يعني كانوا يقبلون الرواية عنه في هذه الحالة. طيب السبب العاشر لذلك يعني كما أوردنا ترتيب ترتيب يعني أنواع الضعف على حسب يعني أشد أنواع الضعف وأخف أنواع الضعف، فوجدنا يعني أن إيه أن البدعة هي من أخف أنواع الضعف، يعني عدوها من أخف أنواع الضعف، يعني عدوها من أخف أنواع الضعف مما ينجبر حديث راويه، يعني حتى إذا طعنا في الراوي بالبدعة فيكون هذا من باب الضعف اليسير الذي ينجبر بمجيئه من طريق آخر أو من وجه آخر. طيب النوع الأخير من أنواع الطعن في الراوي أو السبب الأخير من أسباب الطعن في الراوي وهو سوء الحفظ. يقول: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى فالمختلط أو يعني إذا وصفنا الراوي نقول الراوي المختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فهنا السبب العاشر والأخير من أسباب الطعن في الراوي هو الطعن في الراوي بسبب سوء الحفظ. فقال لك إذا كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، سوء الحفظ هذا يعني نوعان، سوء حفظ ملازم للراوي وسوء حفظ طارئ على الراوي، أو الشيء الملازم للراوي في جميع حالاته، فبماذا يسمى الحديث الذي فيه راو سيء الحفظ؟ احنا عرفنا ان سوء الحفظ هذه تعتبر اخف درجات الطعن في الراوي من جهة الضبط، اخف درجات الطعن في الراوي من جهة الضبط، واخف درجات الطعن في الراوي عموما لو دمجنا يعني الاقسام العشرة، فاخف انواع الطعن في الراوي هو سوء الحفظ. لذلك الراوي اذا كان سيء الحفظ فحديثه يسمى الحديث الشاذ على رأي، على أساس يعني أن الشاذ له تعريفان أو فيه رأيان يعني في تعريفه، البعض يقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق، مخالفة الثقة لمن هو أوثق، والرأي الآخر يقول لك الشذوذ يأتي بمعنى التفرد بصفة عامة، تفرد الراوي برواية الحديث وعدم مشاركة غيره له بغض النظر عن كونه خالف الآخرين أو لم يخالفه. فعلى رأي من يقول الشاذ هو مطلق التفرد، يعني تفرد الراوي برواية الحديث، فيصبح الشاذ أحيانا يجعلون معنى الغريب، يعني كأنه غريب فيه غرابة وتفرد يعني للراوي، فيقول لك يعني إذا كان الراوي سيء الحفظ وانفرد برواية الحديث فيسمى حديثه شاذا على رأي من يقول الشاذ هو مطلق التفرد بغض النظر عن كونه خالفه من هو أوثق أو لم يخالفه. طيب هذا إذا كان سوء الحفظ لازما للراوي، يعني هو دايما سيء الحفظ. والنوع الثاني أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بعد أن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. أحيانا يقرأ الاختلاط على الراوي لسبب من الأسباب، يعني الرجل كان ضابطا وكان حافظا وضابطا، وبعدين فجأة حصل سبب من الأسباب فبدأ يسوء حفظه ويحصل له تخليط في الرواية، يعني أخطاء بسبب سوء الحفظ. كيف يطرأ عليه الاختلاط؟ قال لك لذهاب لكبر السن، كان مثلا ضابطا وبعدين لما كبر سنه ضعفت ذاكرته فبدأ ينسى ويخطئ، أو لذهاب بصر، كان مثلا مبصرا وكان يراجع المرويات قبل أن يحدث بها وينظر في الكتب ويراجع وكذا، وبعدين كف بصره فصار يعتمد يعني كليا على حفظه فبدأ يخلط ويخطئ، أو لاحتراق كتبه، يكون عنده كتب يروي منها، أو على الأقل حتى لو كان يروي من حفظه يكون عنده كتب يراجع منها وقبل الإملاء الأحاديث، ثم احترقت كتبه. فهذا وقع لبعض الرواة يعني أنهم احترقت كتبهم صاروا يحدثون من حفظهم فوقع منهم الخطأ بسبب احتراق الكتب، أو بسبب أنه كان يحدث من كتاب ثم ترك التحديث من كتاب وصار يحدث من حفظه حتى لو كانت كتبه موجودة، يعني وثق في نفسه وحسب يعني أنه حفظ مروياته فبدأ يستغني عن الكتاب ويحدث من حفظه فأخطأ وهكذا. فهذا هو المختلط. طيب بالنسبة لرواية المختلط، يقول المؤلف رحمه الله في شرحه، يقول الحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يقول لك يعني ينظر إلى الزمن الذي حصل فيه الاختلاط، إذا تميز هذا الزمن استطعنا أن نحدد في أي سنة بدأ يختلط، ثم ننظر إلى الآخذين عنه. ودائما في علم الرجال وكذا يذكرون في هذه الحالة أن فلانا أخذ عن الشيخ الفلاني قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، يكون له قدماء تلاميذه الذين أخذوا عنه في المرحلة الأولى عندما كان متقنا قبل أن يكف بصره أو قبل أن تحترق كتبه أو كذا، والذين أخذوا عنه متأخرا بعد الاختلاط بعد الكبر أو احتراق الكتب أو ذهاب البصر أو كذا. فإذا تميز يعني ذلك واستطعنا أن نعرف الآخذين عنه قبل والآخذين عنه بعد، ففي هذه الحالة من أخذوا عنه قبل الاختلاط تكون أحاديثهم مقبولة، والذين أخذوا بعد الاختلاط تكون أحاديثهم مردودة. في الحقيقة هناك يعني أمور أخرى أيضا تراعى في هذا، وهي مسألة يعني الحديث الذي رواه المختلط هذا ننظر فيه أيضا هل هو في متنه نكارة أو ليس في متنه نكارة، فإذا وجدنا يعني أن الحديث في متنه نكارة فهنا يعني يرد ويقال يعني أنه نكارة، يعني فيه غرابة ومعارضة لأحاديث أخرى، أو فيه مثلا لفظة يعني يستبعد صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، والراوي مختلط، فهذا يعني مما يضعف هذه الرواية عنه بالذات. وكذلك أيضا التفرقة بين من كان اختلاطه قليلا واختلاطه كثيرا، والتفرقة بين من امتنع من الرواية بعد الاختلاط أو ظل يحدث بعد الاختلاط، يعني بعض الرواة أول ما مثلا كبر السن وبدأ يعني يشعر بالاختلاط امتنع من الرواية، أو بعضه مثلا أول ما كف بصره أو احترقت كتبه أو كذا توقف عن الرواية مطلقا، فهؤلاء خلاص يبقى يعني حتى لو جاء في ترجمتهم أنه اختلط بآخرة أو اختلط مثلا في آخر عمره أو كذا، لكن عرفنا عنه مثلا أنه امتنع من الرواية بعد الاختلاط، يبقى هذا الاختلاط لا يضره، لا يكون طعنا فيه، لأن جميع مروياته كانت قبل الاختلاط. وأهم شيء يعني كما ذكر الشارح هي مسألة تمييز الرواة الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط والرواة الذين أخذوا عنه بعد الاختلاط. يعني مثلا الإمام القاضي ابن لهيعة، ابن لهيعة كان قاضيا من قضاة مصر، وكان رجلا يعني ضابطا ومتقنا للحديث وكثر الآخذون عنه، ولكنه احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فاختلط يعني اختلط في آخر عمره. لكن مثلا عرفنا أن هناك بعض الرواة أخذوا عنه قبل الاختلاط، وهم العبادلة الأربعة، منهم مثلا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وبقية العبادلة الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط. ذات مثلا يقول لك حديث ابن لهيعة إذا كان من رواية العبادلة فيكون مقبولا، وإذا كان من غير رواية العبادلة فيكون مشكوكا فيه، يعني قد يكون بعد من غير العبادلة أخذوا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، أو لا ندري أخذوا قبل أو بعد أو كذا، فيكون هناك شك يعني في روايتهم. لكن مثلا هؤلاء ما أخذوا عنه إلا قبل الاختلاط، فنكون مطمئنين مثلا لروايتهم وهكذا. يعني فالقصد يعني أنه ننظر إلى الآخذين عنه، وإذا استطعنا أن نميز من أخذوا قبل الاختلاط فنقبل روايتهم ونرد أو نتوقف في رواية الآخرين حتى ننظر فيها من جهة يعني هل فيها نكارة أم لا وكذا، ونقارنها برواية الآخرين. ثم ذكر يعني أنه متى توبع السيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا، وكذلك المختلط الذي لم يتميز، كل هذه تعتبر من أنواع الضعف اليسير، يعني كل هذه تعتبر من أنواع الضعف اليسير. فإذا توبعت عرفنا موضوع المتابعات والشواهد، يعني إذا وجدت لها أسانيد أخرى أو طريق أخرى أيضا فيها ضعف يسير، يعني إذا كان نفس الحديث مثلا له إسنادان، إسناد فيه راو سيء الحفظ والإسناد الآخر مرسل، إسناد مثلا فيه راو مستور والإسناد الآخر مدلس كذا، فيعني هذه من أنواع الضعف اليسير التي تنجبر بمجيئها من كثرة الطرق. فإذا وجدنا الحديث مرويا من طريقين أو أكثر وكل طريق فيه ضعف يسير من مثل هذه الأنواع فيقوي بعضها بعضا، ويسمى هذا الحديث الحسن لغيره، يقول الحسن لا لذاته يعني الحسن لغيره. فبهذا ينتهي الكلام عن يعني الطعن في الرواة، عن الطعن في الرواة وأنواع الطعن العشرة وما يترتب على كل نوع من هذه الأنواع. بعد ذلك إن شاء الله يأتي الكلام عن الإسناد أو المرفوع والموقوف والمقطوع والعلو والنزول وبعض الأمور المتعلقة بالجرح والتعديل و مسألة الأداء والتحمل، فنؤجل ذلك إلى الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.